رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. ولا يسن السعي بينهما إلا في حج وعمرة، والمرأة لا ترقى ولا تسعى سعيا شديدا، فإذا أتى المرأة فعل كما فعل على الصفا. ويسن مبادرة بالطواف والسعي وتقصير متمتع لا هدي معه ليستوفي الحلق للحج، فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا حلق وقطع وقد حل له كل شيء، وإن كان مفردا أو قارنا بقي على إحرامه إلى يوم النحر. فصل في سابع ذي الحجة، يخطب الإمام عند الكعبة أو بين الركن والمقام لتعليم المناسك. عند المالكية فالحنفية والشافعية، واختاره الأحمري من الحنابلة ولم يره بعضهم. ثم في يوم التروية ثامن ذي الحجة يؤمر المكي والقادم بعمرة، وكان حلا يتجرد ويغتسل ويصلي ركعتين ويلبس إزارا ورداء ونعلين ويطوف، ثم يحرم بالحج من تحت الميزاب عند الحنابلة ومن أي موضع في المسجد أو باب الكعبة عند المالكية أو من دويرة أهله عند الحنفية أو من سائر الحرم عند الشافعية. وأما القادم محرما بالحج مفردا أو قارنا فيقود بلا تجديد إحرام إلى منى ويقول: اللهم إياك أرجو ولك أدعو، فبلغني صالح عملي واغفر لي ذنوبي، وامن علي بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. ويلبي ثم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى ويبيت بها، وذلك المبيت سنة ومستحب الآدم في صرف عند المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة. وقال بعض المالكية بالدم في تركه، وإن صلى الصبح بمنى وطلعت الشمس سار ملبيا ونزل بنمرة في بطن وادي عرنة بين طرف الحرم وطرف عرفات، واغتسل وحضر الخطبة المتفق على فعلها بين الأربعة في مسجد إبراهيم لتعليم المناسك. ثم يؤذن ويقيم ويصلي الظهر، ثم يقيم ويصلي العصر جامعا بينهما ولو فذا عند الجمهور، ثم يتوجه إلى عرفات ملبيا عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال مالك: لا سلبية بعد زوال يوم عرفة. ويقول في توجهه لعرفات: اللهم إياك توجهت ولوجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وارحمني ولا تخيبني، إنك على كل شيء قدير. ثم يقف عند الصخرات الكبار وجبل الرحمة ولا يكلف بصعودها، فكل عرفة موقف إلا بطن عرنة، ويستقبل القبلة ويقول: لبيك اللهم لبيك، إنما الخير خير الآخرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلد في الليل وشر ما يلد في النهار، ومن شر ما تهب به الريح، ومن شر بواعق الدهر. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مثلة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الدليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكلي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين وخير المعطين. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسواس الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 والإخلاص 100. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلينا معهم 100 والفاتحة 100. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله 100 والباقيات الصالحات 100 والأسماء الحسنى وآية ربنا آتنا وآية شهد الله إلى الحكيم. ثم يدعو لنفسه وأشياخه ووالديه وإخوانه وأحبائه والمسلمين والوقوف بعرفة من أركان الحج. وقالت المالكية لا بد من الليل وإلا بطل الحج ويكفي الاقتصار على الليل عندهم. وقالت الحنفية والحنابلة يكفي النهار بدم وهو قول مالك أيضا يكفي النهار بدم وهو قول مالك أيضا. وقالت الشافعية الجمع بين الليل والنهار سنة ولا دم على من اقتصر على النهار. فصل. ثم يدفع بعد الغروب من عرفة مع الإمام على طريق المأزمين الجبلين الصغيرين بسكينة. فإذا وجد فجوة أسرع مستغفرا وقائلا اللهم إليك أرغب وإياك أرجو فتقبل نسكي ووفقني وارزقني من الخير أكثر مما أطلب. لا ولا تخيبني إنك أنت الجواد الكريم. ويلبي عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وقالت المالكية لا يلبي بعد زوال يوم عرفة. فإذا بلغ مزدلفة جمع العشاءين وإن ترك هذا الجمع وصلى المغرب في الطريق أجزى فعله ولا دم عليه عند الحنابلة وبعض الحنفية. فقال بعض المالكية والحنفية عليه الإعادة والدم ويبيت بها ليلة النحر. وقالت المالكية وبعض الشافعية إن لم ينزل بها وذهب بلا عذر فعليه دم. فقالت الحنابلة إن ذهب عنها قبل نصف الليل فعليه الدم وبعده لا شيء عليه. فقالت الحنفية إن لم يبت بها فعليه الدم. وقيل لا إثم ولا دم في تركه عند بعض الشافعية وغيرهم. ويلتقط منها الجمار ثم يصلي الصبح بها بغلف ويأتي إلى المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويدعو ويكبر ويهلل ويوحد ويقول اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يزال يدعو إلى أن يسفر جدا. ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء بعد نصف الليل بعد الوقوف قليلا عند المشعر. ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى ويسرع في وادي محسر بقدر رمية حجر ويلتقط الحصى إن لم يكن التقطه. وإذا وصل إلى منى قال: اللهم هذه منى قد أتيتها وأنا عبدك في قبضتك، أسألك أن تمن علي بما منت به على أوليائك، ثم أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين. ثم يرمي جمرة العقبة التي في جهة مكة بسبع حصيات، والبيت عن يساره ومنى عن يمينه، يكبر مع كل حصاة ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا واجعل ذنبي مغفورا. ويلبي إلى أن يرمي الجمرة عند الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية. فرمي الجمرة واجب في تركه الدم عند المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة. فقال عبد الملك المالكي: يبطل الحج بتركه. وبعد الرمي ينحر أو يذبح هديه إن كان، ويقول: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك، بسم الله والله أكبر. اللهم تقبل مني ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويأكل المهدي من هدي التطوع البالغ محله عند المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، ولا يأكل من واجب إلا هدي التمتع والقران عند الحنفية، ويأكل عند المالكية إلا من المندور وجزاء الصيد وفدية الأداء وهدي التطوع العاقب قبل محله. وعند الشافعية لا يأكل من واجب بنذر أو فساد أو تمتع أو قران أو افتداء أو جزاء صيد. وعند الحنابلة يأكل من هدي التمتع والقران، ولا يأكل من واجب ولو بالنذر أو بالتعين أو جزاء الصيد. ولا يباع شيء من الهدي والأضحية، ولا يعطي الجزار أجرته منهما، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه مستقبلا بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر، ولا تحلق المرأة بل تقصر. وفي ترك الحلق أو التقصير دم عند الحنفية والمالكية والحنابلة. وقالت الشافعية: يبطل الحج بتركه، إلا أنهم يقولون: وقت طواف الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير العمر. ويقال عند الحلق: اللهم هذه ناصيتي بيدك، واجعل بكل شارة نورا يوم القيامة. اللهم بارك لي في معيشتي، واغفر لي ذنبي، وتقبل مني عملي. ويدفن شعره ويكبر ويقول: الحمد لله الذي قضى عنا نسكنا، اللهم زدنا إيمانا وتوفيقا وعونا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين. ويصلي ركعتين. وبعد الحلق يحل له غير النساء والطيب والصيد حتى يطوف، ثم يفيض إلى البيت ويطوف بلا رمل ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يسعى أولا مع طواف القدوم، أو كان متمتعا ثم أحرم بالحج من مكة، بخلاف القارن والمفرد فلا يعيدا نسايهما إن كان سعيا بعد طواف القدوم. وطواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به عند الجميع، ثم يشرب من ماء زمزم قائما مستقبلا ما أحب قائلا: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك، ويرش على بدنه وثوبه، ويدخل البيت حافيا ويصلي ركعتين بين العمودين ويدعو ويقول: يا رب البيت العتيق، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم كما أدخلتني بيتك فأدخلني جنتك، اللهم يا خفي الإلطاف آمنا مما نخاف، نحو ستة أذرع من الحجر معدود من البيت، وليس دخول البيت من مناسك الحج عند الجمهور، وعده ابن القيم وصاحب القاموس من سننه، ثم يرجع إلى منى ويصلي بها الظهر، وقيل يصليها بمكة، ويحضر الخطبة بمنى ويبيت فيها فيما بين جمرة العقبة ووادي محسر، وحل له كل ما حرم بالإحرام حتى النساء والطيب والصيد من غير الحرم. وبعد زوال ثاني يوم النحر يقتزل ويمشي إلى الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ويرميها، وقد جعلها عن يساره بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة، ويتقدم أمامها ويرفع يديه طويلا، ويمشي إلى الجمرة الثانية ويرميها كالأولى، ويمشي إلى جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويرميها بسبع حصيات، ويكبر عند كل حصاة، وينصرف بلا وقوف للدعاء بعدها، ثم يصلي الظهر ويحضر الخطبة ويبيت بمنى أيضا. وبعد زوال ثالث أيام النحر يغتسل ويمشي ويرمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات، ويفعل كما تقدم، ثم يصلي الظهر ويحضر الخطبة، وإن أراد التعجل إلى مكة فله ذلك كالمعذورين من السقاة، فلهم ترك المبيت بمنى وترعاة، فلهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر في يوم، أو يرموا يوما ويتركوا يوما، والأفضل مبيته بمنى ليلة رابع أيام النحر ثالث عشر الشهر، وبعد زواله يغتسل ويرمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع، ويفعل كما سبق، ويسبح ويحمد يدعو بعد الأولين، ثم يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا، والبيات بمنى ليالي الرمي واجب في تركه الدم عند المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، والرمي كذلك. وبعد الزوال والرمي يروح إلى المحصب فيصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويرقد رقدة، ولا دم في ترك البيات بالمحصب، ثم بعد رقدته من المحصب يذهب إلى البيت ويطوف به للوداع، وهو واجب في تركه الدم عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وقالت المالكية في رواية: هو سنة لا دم في تركه. وقال بعضهم: مندوب ويسقط عن الحائض والنفساء. وإذا أراد العمرة خرج إلى الحل كالتنعيم المعروف بمساجد عائشة، أو الجعرانة والحديبية، أو الحل، ويغتسل ويلبس رداءه وإزاره ونعلين، ويصلي ركعتين، وينوي عمرة لله، فيحرم ويلبي ويرجع إلى البيت، ويطوف سبعا ويصلي ركعتين خلف المقام، ويسعى سبعا بين الصفا والمروة، ويحلق أو يقصر على المروة أو غيرها، ويحل. وإذا أراد الخروج طاف سبعا وصلى ركعتين خلف المقام، ويدعو تحت الميداب، ويشرب من زمزم، ويتزود منه، ويلتصق بالملتزم بقدره ووجهه وبطنه، ويبسط عليه يديه ويقول: اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، ويسرتني وسيرتني في بلادك، حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد علي رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري. فهذا أوان انصراف. إن أذنت لي غير مستبدر بك ولا ببيتك ولا راغب منك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. وصل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقبل الحجر الأسود ويخرج، وقيل ينظر إلى الكعبة ويقول اللهم لا تجعل آخر الهام، ويمشي القحطرة ناقبين كما يفعله كثير من الجهلة اعتقادا أنه لا يجوز استدبار البيت، وأنه من تعظيمه للبيت ألا يصرف وجهه عنه حتى يخرج من البيت، فإن هذا جهل مخالف للسنة. فصل في آداب دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والزيارة قبره الشريف ومعه قبري صاحبيه. إذا دخل المسجد قال الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، والأولى أن تكون في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر. ثم يأتي قبره صلى الله عليه وسلم فيقف قبالة وجهه ويستقبل جدار الحجرة بأدب وغض الصوت مملوء القلب بالهيبة كأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخير خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ينتقل عن يمينه قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا خليفة سيد المرسلين، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، اللهم ارض عنه. ثم ينتقل عن يمينه قدر ذراع فيسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، اللهم ارض عنه. ثم يزور مسجد قباء كما كان صلى الله عليه وسلم يزوره فيصلي فيه، ويسن زيارة أهل البقيع والشهداء وغيرهم ومن عرف قبره بخصوصه من أهل البيت وغيرهم، ويدعو بما أراد السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وإن زاد معينا قال السلام عليك يا فلان، تسميه باسمه ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
في هذه الفصول وأما الدعاء فإنه معروف لأنه إنما يقرأ قراءة ذكر أنه يخرج إلى الصفا من بابه. كان هناك باب محاذ للحجر مكتوب عليه باب الصفا قبل البداية الجديدة يخرجون معه ويتوجه إلى الصفا يوقع على الصفا فإذا أتى من الصفا وركع عليه حتى يرى البيت استقبل البيت وقرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذا كان ذكرا يرقى الرجال وعم المرأة فذكروا أنها لا ترقى لكن تكون في أسفل المباني لا ترقى على الحجارة. أن النساء الآن يصعدن إلى أعلى الصفا وهذا ليس من السنة لأن المرأة وظيفتها التستر. إذا رأى البيت استقبله ويكبر ثلاثة ثم يقول هذا التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده أنجز عبده أنجز وعده لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يكرر ذلك ثلاثة لأن في هذا تجديد التوحيد وتجديد العقيدة يحضر قلبه عندما يقول ذلك. إذا أتى بهذا الدعاء نزل للسعي السعي بين الصفا والمروة ركنا لا يصح الحج إلا به. عند الحنفية يجبر بدم وعند الجمهور أنه ركن. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه من الواجبات ذكرها بعض العلماء كما ذكر ذلك ابن قدامة في الكافي. وذلك لأن الله تعالى إنما ذكره بنفي الجناح فمن في قوله من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولكن حيث أنه صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة وقال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي دل على أنه من الواجب أنه من الأركان. يبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبع مرات يعتد بالذهاب مرة والرجوع مرة. ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط. ذهابه سعية ورجوعه سعية. ينزل من الصفا يمشي حتى يبقى بينه وبين العلم الأخضر الميل الأخضر نحو ستة أذرع فيسعى سعيا شديدا بشرط ألا يؤذي ولا يؤذى حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين. أما الآن فقد جعل الميلان في طرفي الوادي ذلك لأنه كان واديا يعني قبل 50 سنة كان بين الميلين مهبط وكان أيضا مجرى سيل فذلك هو محل السعي الشديد ما بين الميلين. والآن صار كله مبلطا مستويا فيسعى بين الميلين. إذا انتهى إلى الميل الثاني ترك شدة السعي ومشى يصل إلى المروة ويكثر من الدعاء والذكر بين الصفا والمروة ما تيسر له، مثل قوله رب اغفر لي رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وتجاوز عما تعلم وانت العز الاكرم، ياتي بما تيسر من دعاء او ذكر او تهليل او تكبير او تسبيح، ولا يسن السعي بينهما الا في حج او عمره، يعني لا يتطوع ولا يتنفل بالسعي بينهما بخلاف الطواف. المرأة لا ترقى على الصفا ولكن تكون في أسفله ولا على المروة. الآن حيث أنه سحل المرقى كلهم يصعدون، وذلك لأنهم أجل أن يتحققوا من أنهم قد وصلوا إلى الصفا، لأننا نجهل الآن مكان مبدأ الصفا ومكان مبدأ المروة. المرأة لا تسعى سعيا شديدا بين العالمين، إذا أتى المروة فعل عليها كما فعل على الصفا من الدعاء والتهليل وما أشبهه، يسن مبادرة بالطواف والسعي وتقصير المتمتع. يسن أن المتمتع يبادر فيبدأ من الصفا والمروة، يعني بعد الطواف يبادر بالطواف والسعي والتقصير حتى يترك الحلق للحج. إذا طاف للعمرة قصر من شعره وترك الباقي ليحلقه يوم العيد. هذا إذا كان متمتعا لا هدي معه ليستوفي الحلق للحج. إذا فرغ من السعي إن كان متمتعا حلق أو قصر وحل له كل شيء، لأنه بين الحج والعمرة يكون كأنه غير محرم. أما المفرد والقارن فإنه يبقى على إحرامه لأنه ما تمتع، يبقى على إحرامه. يقول في سابع ذي الحجة يخطب الإمام عند الكعبة أو بين الركن والمقام يعلم الناس المناسك، إما أن يعلمهم في خطبة جمعة وإما أن يعلمهم تعليما عاما. وحيث أنه يوجد من لا يعرف العربية يسن أن يترجم ما يقول بلغتين أو ثلاث حتى يعلمها عن معرفة. هذه الخطبة مشروعة عند المالكية والحنفية والشافعية، وعند بعض الحنابلة وأكثرهم لا يرون ذلك، وذلك لأننا نشاهد الآن أنه ليس هناك خطبة، وإنما الخطبة تكون في الجمعة في يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، يسمى يوم التروية لأنهم كانوا يرتوون في ذلك اليوم، يروون قربهم ومزاداتهم إذا أرادوا أن يتوجهوا إلى منى. لا يوجد في منى آبار ولا في مزدلفة ولا في عرفات، فيملؤون قربهم ويذهبون بها معهم ليشربوا وليتوضؤوا. فيسن يوم التروية يؤمر المكي والقادم بعمره إذا كان قد تحلل أن يجدد الإحرام، يتجرد، يغتسل، يصلي ركعتين، يلبس الإزار والرداء والنعلين كما فعل عند الميقات، وطوافه مستحب، يعني أن يطوف ليكون أول عمله طواف، ثم يحرم بالحج من تحت الميزاب عند الحنابلة. ولكن هذا فيه شيء من المشقة. الحجاج مثلا الذين يكونون ألوها كيف يكونون كلهم تحت الميزاب في ذلك اليوم؟ من أي موضع في المسجد أو باب الكعبة عند المالكية؟ المالكية واستعوا وقالوا يحرم من أي موضع في المسجد، من دوائرة أهله عند الحنفية، وهذا أيضا أوسع. من سائر الحرم عند الشافعية، وهذا عظ أوسع. العمل على أنهم يحرمون من سائر الحرم، على المحلين وعلى مكة يحرمون يوم التروية من أي مكان في الحرم. أكثرهم يقومون في منى الآن فيحرمون من منى. القادم محرما بالحج مفردا أو قارنا باق على إحرامه، يخرج ولا يجدد إحرامه. يخرجون إلى منى يقول في هذا الدعاء: اللهم إياك أرجو ولك أدعو، ويبلغني صالح عمل يغفر لذنوب يمن علي بما مننت به على لطاعتك أنك على كل شيء قدير. يقول هذا أو غيره. يلبون ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، ويبيتون بها الليلة عرفة، وهذا المبيت سنة ومستحب، لا دم في تركه عند المالكية والحنفية والشافعية، إلا أن بعض المالكية جعله واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات هناك مع قوله خذوا عني مناسككم، ولكن حيث أنه جعل الركن عرفة بقوله الحج عرفة دل على أنه ليس بواجب. إذا صلى الصبح بمنى وطلعت الشمس سار ملبيا متوجها إلى عرفة ينزل بنمرة، وقد لا تتسع نمرة لجميع الحجاج، والأقرب أنهم ينزلون في مخيماتهم لأن نمرة محدودة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة، والصحيح أن نمرة جزء من عرفة، ينزل في بطن وادي عرنة بين طرف الحرم وطرف عرفات. حدود الحرم معروفة هناك، إذا وصل إلى هناك نزل إلى قبيل الظهر، ويسن أن يغتسل ويحضر الخطبة، متفق على أن هناك خطبة في عرفة سواء كان يوم جمعة أو ليس يوم جمعة. الأئمة الأربعة يقولون إنه يخطب. المسجد الذي يسمى مسجد نميرة يسمى مسجد إبراهيم. الخطبة يكون فيها تعليم المناسك، بعد ذلك يؤذن ويقيم ويصلي الظهر، ثم يقيم ويصلي العصر، يجمع بينهما جمع تقديم ولو كان منفردا، ولو صلى وحده فإنه يجمع. وسبب الجمع أن يطول زمن الوقوف، أن يطول الزمن الذي يدعو فيه، وذلك لأنهم بعد ذلك يقفون ولا يزالون واقفين يدعون إلى أن تغرب الشمس. يتوجه إلى عرفات، وفي هذه الأزمنة قد لا يجدون متسعا فيكونون في مخيماتهم. يلبون، يكررون التلبية عند الحنبية والشافعية والحنابلة. أما مالك فكأنه يقول إن التلبية تنتهي بزوال الشمس يوم عرفة، لا تلبية بعد الزوال. الصحيح أنهم يلبون، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. إذا توجه يقول: اللهم عليك توجهت على وجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شيء قدير. يقول هذا الدعاء وغيره. كانوا يقفون عند الصخرات الكبار وجبل الرحمة، الجبل المعروف الذي يسمى إلال، هذا جبل ليس بمرتفع، وفي شرقه صخرات كبار، وشماله كثيب يسمى حبل المشاة. كان الحجاج قبل 70 أو 80 سنة يكونون كلهم في ذلك الموقف لقلتهم، وأما الآن فإنهم يملؤون عرفة أو ما حولها ولا يتكلف بصعود ذلك الجبل ولا بصعود الصخرات، كل عرفة موقف إلا بطن عرنة الوادي المنخفض الذي غرب نمرة، هذا ليس بموقف. وأما عرفة شرقه وغربه وكلها موقف. السنة أن يستقبل القبلة، بعضهم يستقبلون الجبال وهذا خلاف السنة. يقول لبيك اللهم لبيك إنما الخير خير الآخرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وحي يميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلجه الليل وشر ما يلجه النهار، إلى آخر هذا الدعاء وهذا التهليل. ومنه أنه يكرر التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سئل بعض الرواة فقيل إن هذا ثناء يعني ليس دعاء، فقال إن الثناء يقوم مقام الدعاء. واستدل بقول شاعر جاهلي يمدح بعض الأجواد من الجاهلية يقول: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني أننا نثني عليك يا رب، وهذا الثناء يقوم مقام الدعاء، فيكرر هذا الدعاء وهذا التهليل 100 مرة. وكذلك سورة الإخلاص يكررها 100 مرة، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله كالصلاة على آل إبراهيم وعلينا معهم يكررها 100 مرة، والفاتحة 100 مرة، والشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله 100 مرة، والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، والأسماء الحسنى إذا كانت يحفظها التي هي 99 مذكورة في الحديث الذي في سنة الترمذي، أولها الأسماء التي في آخر سورة الحشر: الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، إلى آخرها 99. آية ربنا آتنا في الدنيا حسنة يكررها أيضا 100 مرة. آية شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة، إلى العزيز الحكيم يدعو لنفسه ولأشياخه ولوالديه وإخوانه وأحبائه والمسلمين يكثر من الدعاء، وذلك لأن هذا موطن دعاء، موطن يرغب فيه بكثرة الدعاء. فإذا دعا بهذه الأدعية وما أشبهها رجي إجابة دعوته. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. قالت المالكية: لا بد من الليل، يعني أن يقف إلى الليل، وهذا إذا قول الحنفية. المالكية يقولون من انصرف قبل الليل بطل حجه، لا بد أن يقف بالليل ولو جزءا يسيرا. ويكفي الاقتصار على الليل عندهم، لو لم يقف إلا في الليل فإنه يكفي. الحنفية والحنابلة يقولون يكفي النهار، فإذا انصرف قبل الليل فعليه دم، وهذا قول لمالك أيضا. الشافعية يقولون الجمع بين الليل والنهار سنة، ولا دم على من اقتصر على النهار، ولكن العمل على أنه إذا انصرف قبل الليل فعليه دم وحجه كامل. بعد الغروب يدفعون من عرفة إلى مزدلفة إذا انصرف الإمام، وكان الحجاج ينصرفون إذا انصرف إمامه. وهناك الطريق يسمى طريق المعزمين، الجبلين المتساويين محاذيين للأعلام، جبلان صغيران ينصرف بسكينة. في الحديث أنه سئل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير من عرفة، كان يسير العنق وإذا وجد فجوة النص. العنق معناه أنه يجر عنق ناقته حتى يصيب الرحل حتى لا تسرع، وكان يشير للناس ويقول أيها الناس السكينة السكينة، فإذا وجد فجوة وسعة النص يعني أسرع، وإذا سار وقد شانك يعني جر للقصوى، فإذا أتى حبلا من الحبال الرملية أرخى لها حتى تصعد. السير في هذه الأزمنة على السيارات، والسيارات لها طرق معبدة، والطرق الأخرى الرملية الترابية للمشاة كما هو مشاهد. إذا وجد فجوة أسرع مستغفرا يقول اللهم إليك أرغب وإليك أرجو، تقبل نسكي ووفقني وارزقني من الخير أكثر مما أطلب، ولا تخيبني إنك أنت الجواد الكريم، يلبي عند الجمهور. أما المالكية فيقولون لا يلبي، ينتهي التلبية بالزواج. إذا بلغ مزدلفة ولها حدود صلى بها العشاءين ساعة ما يصل. في هذه الأزمنة بعض الناس يكون طريقهم 5 دقائق أو أقل من عرفة إلى مزدلفة، يصلون ساعة ما يصلون، وبعضهم قد لا يصلون إلا الساعة 12، فهؤلاء أيضا يصلون إذا وصلوا، وبعضهم قد يتأخرون، ربما يتأخرون إلى الساعة 4 آخر الليل. فنرى في هذه الحال أنهم يصلون في الطريق، إذا وقفت السيارة نزلوا وصلوا والسيارة قائمة وفيها القائد، إذا تحركت السيارات تحرك قليلا، يشاهد أنها قد تقف نصف ساعة ولا تتحرك ولو شبرا. ففي هذه الحالة إذا خافوا أن يفوت الوقت في نصف الليل فإنهم يصلون. يقول إذا ترك هذا الجمع صلى المغرب في الطريق أجزأه ولا دم عليه عند الحنابلة. وفي بعض الحنفية المالكية والحنفية يقولون عليه الإعادة والدم، يعني لو صلى في الطريق يقولون عليه دم وعليه أن يعيد إذا وصل إلى مزدلفة. الصحيح أنه إذا خاف أن يفوت الوقت فله أن يصلي في الطريق. يبيت ليلة النهر في مزدلفة، المبيت هذا يعتبر واجب من الواجبات عند الحنابلة. أما المالكية وبعض الشافعية لا يرون المبيت إلا قليلا، يكفي أنه يحط رحله ويأكل أكلة ويصلي ويلتقط الجمار ولو مشى الساعة 8 أو 7، يعني فإنه لا يلزمه شيء إذا لم ينزل. أما إذا لم ينزل ذهب بلا عذر فعليه دم، يرون أنه لا بد أن ينزل ولو انصرف قبل نصف الليل. الحنابلة يقولون إذا ذهب قبل نصف الليل فعليه دم، وإذا ذهب بعده فلا شيء عليه. أما الحنفية فيشددون، يقولون إذا لم يبت بها فعليه الدم، يرون أنه يصبح بها. وقيل لا إثم ولا دم في تركه عند بعض الشافعية. العمل على أنه يبيت إلى نصف الليل يلتقط منها الجمار. الصحيح أنه لا ينتقط إلا جمار العقبة سبع، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يسارعون ساعة ما يصلون وهم يلتقطون الجمارات كلها السبعين، وهذا لا دليل عليه. إذا صلوا الصبح يبكرون بها يوم العيد، ويسن أن يأتي إلى المشعر الحرام الذي فيه المسجد، المكان المنبسط المرتفع قليلا، هذا هو المشعر. يستقبل القبلة ويدعو ويكبر ويهلل ويوحد إذا تيسر له، إلا في مكانه. في الحديث أنه عليه السلام قال وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف، أي جمع هي مزدلفة، يعني وقف في ذلك المكان عند المشعر، وأباح لهم أن يقفوا بأماكن متفرقة في أعلى مزدلفة وفي أسفلها وفي جانبيها، حدودها شمالا الجبال المرتفعة وجنوبا الجبال إلى الخطوط الجنوبية. يدعو بقوله اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه، ووفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. يقرأ عظة هذه الآيات، فإذا أفضت من عرفات إلى قوله إن الله غفور رحيم، يقرأ عظة هذه الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يكرر ذلك يدعو، ولا يزال يدعو إلى أن يسفر، إلى أن يسفر جدا وينصرف قبل أن تطلع الشمس. وكان المشركون لا ينصرفون إلا بعد الإشراق، إذا أشرقت الشمس على الجبل الشرقي الشمالي نفروا، يسمون ذلك الجبل كبير، يقولون أشرقت بير كيمان غير. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف قبل الإشراق. لا بأس بتقديم الضعفاء والنساء، الضعفاء الذين يخشى عليهم حطمة الناس، فإذا أقدمهم في آخر الليل فلا بأس بذلك. عندنا بعد نصف الليل أي بعد الوقوع، وعند بعض المالكية ونحوهم بعد الوقوع قليل عند المشعر، إذا وقفوا عند المشعر ودعوا قبل أن تطلع الشمس دفعوا، يتوجهوا إلى منى ويسرعون إذا كانوا في وادي محسر، ولا يتمكنون الآن من الإسراع إلا المشعر. وادي محسر ليس كما حدد الآن، الآن حددوه بأكثر من 50 مترا، والأقرب أنه بنحو 20 مترا، لأنه رمية حجر، أسرع بقدر رمية حجر. يأخذ الحصى من أي مكان إذا لم يكن التقطه من مزدلفة. إذا وصل إلى منى قال اللهم هذه منى قد أتيتها وأنا عبدك وفي قبضتك، أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك، اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين. إذا دعا بذلك أو دعا بغيره أجزاء. يبدأ برمي جمرة العقبة لأنها تحية منى إذا تيسر له، وهي أطرف الجمرات من جهة منى وأقربها إلى مكة، يرميها بسبع حصيات. النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيت عن يساره والمنى عن يمينه ووجهه للشمال الشمال، واستقبل الحور. ورماها بسبع حصيات، وكانت الجمرة في أصل جبل ليس بمرتفع، ارتفاعه نحو 8 أمتار أو قريبا منه. كان هذا الجبل يسمى عقبة، فلذلك تسمى جمرة العقبة، والحوض لها نصف دائرة. قبل أن يزال ذلك الجبل كنا نرى الناس يصعدون على ظهر الجبل ويرمون من فوق، وقد ذكر ذلك أيضا في عهد الخلفاء أنهم أباحوا أن يرموها من فوق العقبة. أزيلت العقبة في 75 من القرن الماضي بفتوى من سماحة المفتي توسعة للطريق، وذلك لأنها مضيقة، يعني حاجزة نصف الطريق كما هو مشاهد. ولما أزيلت لم يكن هناك حوض من الجانب الشمالي أو الجانب الشمالي الشرقي الذي هو مكان ذلك الجبل، أصبح الحوض كأنه نصف دائرة، وأصبح الشاخص في وسط الحوض، فمن جاء الحوض من جهة الشرق ورمى أجزأه، أو من جهة الجنوب وهو الأفضل، أو من جهة الغرب وهو الأفضل. أما إذا أتى من جهة الشمال فإنه إذا رمى الشاخص وسقطت الحجارة لم يجزي، أما إذا قرب من الحوض، لأن الحوض يعني كأنه مستطيع، فإذا جاء من جانبه ورمى وقعة الحوض أجزأه، سواء عن يمين الشاخص أو شمال. بعد ذلك بعد الرمي إذا كان معه هذه التطوع ذبحه، ويسن أن يأكل منه، قال الله تعالى: فكلوا منه وأطعموا البائس الفقير. هذه التطوع هو الذي يسوقونه من خارج الحرم. ساق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 70 بدنة، وجاء عليهم 30، وكثير من الصحابة ساقوا معهم هديا حسب مقدرتهم، سواء من الإبل أو البقر أو الغنم، لأنه بلغ محله، حتى يبلغ الهدي محله يأكل المهدي من هدي التطوع عند العلماء عند الأربعة، ولا يأكل من واجب إلا هدي التمتع والقران عند الحنفية، ويأكل عند المالكية إلا من المنذور. والصحيح أنه يأكل من هدي التطوع وكذلك من دم التمتع والقران، وأما دم الجبران فلا يأكل منه، إذا كان عليه دم جبران لا يأكل منه، وذلك لأنه واجب عليه بسبب عمل، مثلا أحرم من وراء الميقات، قلنا عليك دم لا تأكل منه، انصرف من عرفة قبل أن تغرب الشمس، قلنا عليك دم تصدق به كله ولا تأكل منه، أو لم يبت في مزدلفة عليك دم، وهكذا بقية الواجبات، هذا يسمى دم جبران. وكذلك جزاء الصيد لا يأكل منه ولا يطعم منه رفقته، وكذلك فدية المحظور، إذا فعل محظورا بأن لبس مخيطا واختار أنه يذبح فلا يأكل من ذبيحته. يقول: يأكل عند المالكية إلا من المنذور، وجزاء الصيد، وفدية الأذى، وهدي التطوع العاطب قبل محله. لو أن هناك هدي تطوع وفي أثناء الطريق عطبت، انكسرت ناقة مثلا وسقطت، في هذه الحال تذبح ولكن أنت يا رائها لا تأكل. لماذا؟ مخافة أن يعقبها بعضهم لأجل أن يأكل، فإذا علم بأنه لا يأكل فإنه لا يتعرض لها. عند الشافعية لا يأكل من واجب بنذر أو فساد أو تمتع أو قران أو استداء أو جزاء صيد. وقد شدد الشافعية رحمه الله، الصحيح أنه يأكل من دم التمتع والقران وهدي التطوع. عند الحنابلة يأكل من هدي التمتع والقران ويأكل من هدي التطوع، ولا يأكل من واجب ولو بالنذر، يعني إذا أوجب شيئا بالنذر لا يأكل. وكذلك بالتعيين إذا أدى عينا، وكذلك إذا الصيد لا يأكل شيئا منه، لا يأكل من جزاء الصيد. إذا قتل ظبيا وقلنا عليك شاة فلا تأكل منها. ولا يباع شيء من الهدي والأضحية، وإنما يتصدق بلحومها. يقول علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. هكذا كانوا قد جعلوا عليها أجلة أكسية تحميها من الطيور، فقال: تصدق بالأجلة والجلال، وتصدق بالجلد، وتصدق بجميع اللحم، ولا تتبع منها شيئا، ولا تعطي الجزار. الجزار الذي يسلخها ويقطع اللحوم لا تعطيه منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا، يعني أجرته من دراهم أو نحوها. لا يباع شيئا من الهدي والأضحية، ولا يعطي الجزار أجرته منها. بعد الذبح يحلق أو يقصر شعر رأسه، والسنة أن يستقبل القبلة حالته إذا تيسر ذلك. يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. المرأة لا تحلق وإنما تقصر. في الحديث: ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. لو قدم الحلق قبل النحر أجزأ ذلك، لو قدم الذبح قبل الحلق أجزأه، قدم الذبح قبل الرمي أجزأه، لو قدم الطواف قبلها كلها أجزأه. إذا ترك الحلق أو التقصير فعليه دم، وذلك لأنه نسك، من ترك نسكا فعليه دم. يلزمه عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، عند الحنفية والمالكية والحنابلة. أما الشافعية فيقولون: يبطل الحج بتركه، لكنهم يقولون: وقت طواف الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير العمر. يقولون: إذا ترك الحلق فإنه لا يتحلل ولا يجزي عليه ذبح، ولكن له أن يحلق متى ذكر، ولو بعد شهر ولو بعد شهرين. وكذلك أيضا وقت طواف الإفاضة وقته واسع. يقولون وقت طواف الإفاضة والسعي والحلق والتقصير العمر. ويقول عند الحلق: اللهم هذه ناصيتي بيدك، اللهم هذه ناصيتي بيدك، فاجعل بكل شعرة نورا يوم القيامة، اللهم بارك لي في معيشتي واغفر لي ذنبي وتقبل مني عملي. يعني يدعو بما تيسر. السنة أن يدفن شعره إذا تيسر، الآن لا يكبرون، وذلك لكثرة الشعر. يكبر ويقول: الحمد لله الذي قضى أن نسكنا، اللهم زدنا إيمانا وتوفيقا وعونا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين. ويصلي ركعتين بعدما يتحلل، لأنه الآن رمى وذبح وحلق فيصلي ركعتين، يعني إذا تيسر له ذلك بعد الحلق يحل له كل شيء إلا النساء، يحل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد حتى يطوف. الصحيح أنه يحل له الطيب. تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل على أنه حل له الطيب قبل أن يطوف، فعلى هذا ما يبقى عليه محرما إلا النساء، يعني الوطء والعقد النكاح والمباشرة والضم والتقويل وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يبقى عليه. الصيد لو خرج من الحرم وصاد في غير الحرم الصحيح أنه لا جزاء عليه، لأنه قد تحلل، ما بقي عليه إلا بعض التحلل أو الطواف. بعدما يرمي وينحر ويحلق يطوف يفيض إلى البيت ويطوف، ويسمى هذا طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الحج، وهو ركن من أركان الحج، وهو المذكور في قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا رمل في هذا الطواف ولا اطباع، ولأنه غالبا قد لبس، يسعى بين الصفا والمروة إذا كان معتمرا، إذا كان متمتعا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا بد منه إن لم يكن سعى أولا مع طواف القدوم، فيسعى إذا كان متمتعا، ويسعى إذا لم يكن قد سعى مع طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا. فالقارن والمفرد لا يعيدان السعي، يكفيهما سعي واحد. عائشة كانت قارنة لأنها لما كانت متمتعة وحاضت أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن طوافك بالبيت والصفا والمروة يكفيانك عن حجك وعمرتك. طواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به عند الجميع، لا يتم الحج إلا به. بعد هذا الطواف يشرب أيضا من ماء زمزم قائما مستقبلا القبلة مع أحد، يعني يشرب لماء أحد كما تقدم، يقول: الله بسم الله، اللهم اجعل لنا علما نافعا وارزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قبلي واملأه من خشيتك وحكمتك، يعني يدعو بهذا الدعاء وما تيسر، يرش على بدنه وثوبه لأنه ماء فيه البركة. لكن لا يبالغون، الذين يبالغون في الرش حتى يرش على كأنه يغتسل ويغسل في أمره، يدخل البيت إذا تيسر، إذا فتحت باب الكعبة وتيسر له أن يدخل سن أن يدخله حافيا بدون نعلين، ويصلي في ركعتين بين العمودين. كان البيت إلى العهد النبوي على ستة أعمدة، كل ثلاث سرد، فكان صلى بين العمودين يدعو ويقول: يا رب البيت العتيق، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم كما أدخلتني بيتك فأدخلني جنتك، اللهم يا خوي الألطاف آمنا منا نخاف. وإذا لم يتيسر صلى في الحجر، ففي الحجر ستة أذرع من البيت ستة أذرع من الحجر معدودة من البيت، ليس دخول البيت من المناسك عند الجمهور، يعني لا يلزم، فإنه ما دخل البيت في حجة الوداع، إنما دخله في غزوة الفتح. عده ابن القيم صاحب القاموس من السنن، ولكل اجتهاده. يرجع إلى منى بعدما ينتهي من الطواف أو الطواف الصعي السعي، ويصلي بها الظهر إذا أمكنه. واختلف أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النهر، والأقرب أنه صلاه بمنى ثم أفاض بعد الظهر، ويمكن أنه صلاه بمكة، وكلا يصليا بمكة. يحضر الخطبة بمنى، كان يخطبون في منى في مسجد الخيف أو قريبا منه، يبيت فيها يعني في منى، يبيت فيها ليالي منى بين جمرة العقبة ووادي محسر، هذه حدود منى، يحدها غربا جمرة العقبة وشرقا وادي محسر، ولكن حيث أنها امتلأت فإنه يجوز السكنى وراء وادي محسر ولو إلى نصف مزدلفة كما هو الواقع الآن. بعد أن فعل هذه الأفعال، رمى ونحر وحلق وطاف، حل له كل ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء والطيب والصيد في غير الحرم. أما صيد الحرم فإنه محرم على المحرم وغير المحرم. إذا زالت الشمس ثاني يوم النحر، وهو اليوم الأول من أيام التشريق، يغتسل ويمشي إلى الجمرة الأولى. الاغتسال ليس بسنة ما ذكر ذلك، لكن كأنهم يقولون إنه من باب تعظيم حرمات الله. يذهب إلى الجمرة الأولى وهي القربى من منى، وهي التي تلي مسجد الخير، وهي أبعد الجمار من مكة. يرميها ويجعلها عن يساره، ولكن الصحيح أنه يرميها من أي جهة، وذلك للزحام، أنها ترمون من كل جهة. يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاد كما فعل ذلك بجمرة العقبة يوم العيد. بعد ذلك يتقدم أمامه ويرفع يديه طويلا ويدعو، وهذا الدعاء يغفل عنه كثير من الناس. إذا رمى الجمرة الأولى استقبل القبلة ورفع يديه ودعا، ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم دعا بقدر سورة البقرة. يمشي إلى الجمرة الثانية وتسمى الجمرة الوسطى، يرميها كالأولى، وكذلك أيضا يدعو، يسهل ويمد يديه ويدعو ويطير. يمشي إلى جمرة العقبة، يجعلها عن يمينه أو يستقبلها ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، أو يرميها من أي جهة إذا وقعت الجمرات في الحوض. يرميها بسبع حصات، يكبر عند كل حصات. بعد ذلك ينصرف بلا وقوف للدعاء، لم يقف عندها لضيق المكان. بعد ذلك يصلي الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم رماها قبل الظهر. يحضر الخطبة ويبيت بمنى، كأنه يخطبون في كل يوم من أيام منى. وكذلك في اليوم الثاني الذي هو الثاني عشر، يرمي هذه الجمرات كذلك بعد الزوال. بعد الزوال فعل في أيام النحر الذي هو اليوم الثاني عشر، كذلك يغتسل ويمشي ويرمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع، يفعل كما تقدم في اليوم الحادي عشر. يصلي الظهر ويحضر خطبة. إذا أراد أن يتعجل أباح الله تعالى التعجل، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين إذا أراد أن يتعجل إلى مكة فله ذلك، كالمعذورين من الشقات فلهم ترك المبيت. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمنى بمكة، أن يبيت بمكة لأنه كان يسقي الحجاج. ورخص أيضا لرعاة الإبل الذين يرعون المطايا، رخص لهم بترك المبيت بمنى. السقاة لهم ترك المبيت بمنى، الرعاة كذلك أيضا يرمون يوم النحر ثم يخرجون بالإبل يرعونها، يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر، يأتون في اليوم الثاني عشر ويرمون عن اليومين، يرتبون يرمون الثلاث عن الحادي عشر ثم يرجعون ويرمون الثلاث عن اليوم الثاني عشر. وإن لم يتعجلوا جاءوا في اليوم الثالث عشر ورتبوا، رموا الثلاث عن 11 ثم رجعوا ورموا الثلاث عن 12 ثم رموا الثلاث عن 13. يقول الأفضل
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله
إلا الله. كذلك يغتسل عينه الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع، يفعل كما سبق، ويسبح ويحمد ويدعو بعد الأوليين كما يقول، ثم يقول بعد أن أتم مناسكه: اللهم اجعل حج مبرورا وذنب مغفورا وسعي مشكورا. يدعو بهذا في كل المناسك. يبيت المبيت بمنى ليالي، منى واجب، يعني المبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12 واجب، وأما ليلة 13 فإن تعجل فإنه يسقط عنه، وإذا لم يتعجل غربت عليه الشمس وجب عليه أن يبيت ليلة 13 وجب عليه أن يرمي يوم 13. المبيت بمنى ليالي الرمي واجب في تركه دم، وكذلك من ترك الرمي ولو كان قد بات فعليه دم. هناك بعض الناس إذا جاء يوم العيد ورموا وحلقوا وذبحوا أطافوا وخرجوا فتركوا ثلاثة الأيام كلها، ماذا يكون عليهم؟ عليهم دم عن ترك المبيت، وعليهم دم عن ترك الرمي الذي هو رمي أيام التشريق. يقول بعضهم إني أوكل، لا ينفع التوكيل وأنت قد خرج، إنما التوكيل خاص بالمعذورين وبالضعفة ونحوهم، فأما الأقوياء فلا يوكلون. وكذلك الذي يخرج لا يجزئه التوكيل حتى ولو كان ضعيفا. يقول بعد الرمي بعد الزوال والرمي يروح إلى المحصب، يصلي في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يرقد رقدة ولا دم في ترك البيعة المحصب. المحصب ليس مشعرا، وإنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى، وذلك لأن أيام الحج انتهت باليوم الثالث عشر. المحصب هو الأبطح، وهو قريب من المقبرة الآن التي تسمى المعلاك، وقد أصبح ذلك المكان مساكن وطرقا وعمارات، كان الحجاج ينزلون فيه في يوم ليلة الرابع عشر وصبح الرابع عشر، ينزلون هناك ينزلون عظة في العدل والأماكن التي هناك يخيمون هناك يوم أو يومين أو نحو ذلك ليقضوا حوائجهم، فليس النزول في المحصب من مناسك الحج ولا دم في تركه. لو انصرفوا من منى ودعوا وخرجوا لم يكن عليهم حرج. يقول بعد رقدته من المحصب يذهب إلى البيت في آخر الليل أو في أول النهار يطوف به الوداع. هذا الطواف للوداع واجب، من تركه عليه دم. عند الجمهور إلا المالكية يقولون إنه سنة ليس في تركه دم، ويقول بعضهم إنه مندوب. صحيح أنه واجب ولا يسقط إلا عن الحائض والنفس. هذا ما يتعلق بالحج. ذكر بعد ذلك العمرة بعد الحج. نشاهد كثيرا يذهبون إلى التنعيم يعتمرون في اليوم الثالث، في آخر اليوم الثالث عشر وفي الرابع عشر وفي الخامس عشر. وفي هذه الأيام أنكر كثير من العلماء ذلك، وقالوا إن العمرة لا تكون إلا من مكان بعيد كأن يرجع إلى بلده أو إلى الميقات. وأجاز بعضهم العمرة لهم، وذلك لأن كثيرا يأتون ويفردون ولا يكونون قد اعتمروا، فلا يجدون عمرة إلا العمرة من التنعيم أو العمرة من الجعرانة. فقراء لا يقدرون على أن يذبحوا، والصيام قد يشق عليهم، فلأجل ذلك يعتمرون. وتكفيهم هذه العمرة عمرة التنعيم أو الجعرانة عن الفريضة. نقول لهم الأفضل لكم التمتع حتى تأتوا بالعمرة كاملة، أو القران حتى تأتوا بعمرة مجزئة. وإذا لم تقدروا على الفدي فعليكم الصيام ثلاثة أيام في مكة وسبعة إذا رجعتم إلى أهليكم. هكذا يكون الفدية. لكن إذا أرادوا أن يعتمروا وقالونا قد نعتمر عن أمواتنا، فلهم ذلك، وبالأخص الذين يأتون من أماكن خارج المملكة. من أراد أن يعتمر خرج إلى الحل كالتنعيم المعروف مساجد عائشة، أو الجعرانة التي في طريق السيل لها مخرج، أو الحديبية التي في طريق جدة، أو أدنى الحل كعرفة. اغتسل ولبس رداءه وإزاره ونعلين وصلى ركعتين ونوى عمره. أما الذين ليسوا من أهل الخارج فنرى أنه لا يعتمرون. فمثل هؤلاء يعتمرون، يحرم ويلبي ويرجع إلى البيت ويطوف سبعا ويصلي ركعتين خلف المقام ويسعى سعيا سبعا بين الصفا والمروة، ويهلك أو يقصر على المروة أو على غيرها ويحل. هذه عمرة الجعرانة، وليست مستحبة إلا لمن كان من غير أهل المملكة. وإذا أراد الخروج طاف سبعا مثل هذا يعد هذه عمرة. وصحيح أنها أيضا قد تكفي عن الوداع. وكذلك لو أخر طواف الإفاضة وطافه عند الوداع كفاه، يعني طافه بنية أنه إفاضة ووداع عند وداعه لمكة. إذا أراد الخروج طاف سبعا وصلى ركعتين خلف المكان ويدعو تحت الميزان إن تيسر له، ويشرب من ماء زمزم ويتردد يتزود منه ويتضلع، هذا كله من باب الاستحباب. ويدعو في الملتزم، الملتزم هو المسافة التي بين باب الكعبة وبين الركن، وقدرها نحو متر. الدعاء قيل إنه يستجاب هناك، يلتصق بالملتزم صدره وجهه وبطنه بس، ويبسط عليه يديه ويدعو بما تيسر، ومنه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك، حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكك، فإن رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن أو هم من الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري. فهذا أول مصروف إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم اصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في الدنيا وأحسن من قلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وصلي على النبي محمد. هكذا يكون هذا توديعه لمكة. ذكروا أنه أيضا يكبر الحجر الأسود ليكون آخر عهده به. والصحيح أن تكبير الحجر لا يشرع إلا للطائف. بعد ذلك يخرج، وقيل إنه ينظر إلى الكعبة ثم يخرج ويقول: اللهم لا تجعله آخر العهد ببيتك. ولا يجوز أن يمشي القهقرة، يعني على قفاه على عقبه، يفعل ذلك بعض الجهلة، يعني يقولون لا يجوز أن نستدر البيت، نقول الناس يستدبرونه إذا صلوا وخرجوا، ولا يتمكن كل أحد أن يمسوا القهقرة. وإذا قالوا إنه من تعظيم البيت، من تعظيم البيت أن لا يصرف وجهه عنه حتى يخرج من المسجد، فنقول إن هذا فيه مشقة، هذا بلا شك جهل مخالف للسنة. انتهى ما يتعلق بمكة. ذكر بعد ذلك بعض الآداب في المدينة. إذا قصد المدينة يكون قصده المسجد ولا يكون قصده القبر. والأحاديث التي في شرعية زيارة القبر كلها ضعيفة أو مكذوبة، فقد ذكرها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في آخر رسالته التحقيق والإيضاح لكثير من مناسك الحج والعمرة والزيارة، وأشار إلى أنها لا تصح، مثل حديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومثل حديث: من زارني وزار أبي إبراهيم وجبت له الجنة، وأشباه ذلك. إنما السفر لأجل المسجد، لأن المسجد تكد إليه الرحال، لا تكد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد هذا، المسجد الأقصى. لهذا المسجد أيضا آداب، آداب دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره الشريف وقبر صاحبه. إذا دخل المسجد يقول كما تقول إذا دخلت في أية مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا دعاء يدعو به كلما دخل أية مسجد، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، يعني في المسجد النبوي. والأولى أن تكون في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر، والفرش هناك مميزة، يعني مفروش بفرش يغلب عليها البياض، إشارة إلى أن هذا هو الروضة، روضة من رياض الجنة. الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. يأتي بعد ذلك القبر فيقف قبالة وجهه، والقبر أحد إلى الباب الأوسط. هناك ثلاثة أبواب لتلك الحجر، فالأوسط هو الذي فيه القبر، ويظهر أيضا أنها كلها مفتوح بعضها على بعض، يستقبل جدار الحجرة بأدب وغض صوت مملوء القلب بالهيبة كأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هي هذا شيء من المبالغة، يعني الهيبة إنما تكون لله تعالى. الصحيح أنه يقف وقوفا عاديا، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفة الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد غور المحجرين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمتي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخير خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم آت الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني يأتي بهذا أو بما يناسبه، يعني إذا قال مثلا اللهم أجزه عن الأمة خيرا فإنه قد نصح للأمة وقد علمهم وقد هداهم وقد هديتهم بواسطته، اللهم صلي عليه وارفع درجته وما أشبه ذلك. ينتقل أن يمينه قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، السلام عليك يا خليفة وسيد المرسلين، لأنه كان يلقب خليفة رسول الله، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، اللهم ارض عنه. ينتقل عن يمينه أيضا قدر ذراع يسلم على عمر رضي الله عنه، السلام عليك يا أمير المؤمنين، لأنه أول من تسمى بأمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، اللهم ارض عنه. يسن أن يزور مسجد قباء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت، يعني كل أسبوع ماشيا وراكبا، وذلك لأنه المسجد الذي أسس على التقوى، في قوله تعالى المسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم. يسن زيارة أهل البقيع، زيارة القبور، يعني لأنه الآن في المدينة، وزيارة القبور لا يشد إليها الرحل، وإنما تزارهم غير شد رحل، فيزور البقيع الذي هو فيه مقابر الصحابة ومقابر من بعدهم، ولا يزالون يقبرون فيه، وكذلك قبور الشهداء الذين في أحد، يسن أيضا أن يزورهم. وأما المزارات الأخرى فلا يسن زيارتها. هناك أماكن يدعون أنها لها شرف، أتذكر في سنة 80 وهي أول سنة قدمنا المدينة، رأينا سيارة يقول الزيارة زيارة، فركبنا معه ومعنا بعض الهنود، فمشى بنا إلى مسجد وقال هذا مسجد القبلتين، صلوا فيه وأنا ما دخلته لأني لا أشك في ذلك. مشى أيضا إلى مسجد ثاني وقال هذا مسجد أبي بكر، أبي بكر الصديق، دخل وصلوا فيه وأنا رأيت أنه ليس سنة. مشى بنا إلى مكان الخندق وإذا فيه مبنيين سبعة مساجد يسمونها المساجد السبعة، وقال صلوا فيها كلها، فصلوا كلهم فيها وأنا ما دخلتها. عرفت أن هذه كلها مزارات ليست مشروعة، وإنما الذي بناها الترك وجعلوها آثار كما يقولون. صلينا في مسجد قباء وزرنا الشهداء وكذلك زرنا البقيع. من عرف قبره بخصوصه من أهل البيت وغيرهم يقف عليه. الصحيح أنه ليس هناك قبر معروف. في تلك السنة رأينا قبرا مصبوب عليه صبه ويقولون هذا قبر عثمان، مع ذلك مشكوك فيه. يدعو بما أراد، يدعو بالسلام العام، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين أو ديار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين، اللهم لا تهلنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. كل ذلك هذا دعاء يدعو به عند القبور كلها. إذا زار معينا خاصة وقال السلام عليك يا فلان، يسميه باسمه ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم لا تهلنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، يقول ما تيسر من ذلك. وهذا آخر المنسك، والله أعلم، صلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. هذا السؤال مقدمه قبل طرح الأسئلة من قبلكم. أتى من الشبكة العنكبوتية من روسيا سائلة تطلب يعني العجلة في الإجابة، فتلبية لطلبها ذكرنا السؤال. تقول: هنا في روسيا كثيرا ما يحصل عندنا التباس في المسائل الشرعية، فهذه واحدة منها. هل للأب الكافر ولاية على بنته المسلمة في النكاح، أو أن الإمام يحل محله وذلك إذا كان جميع أهل البنت كفار؟ فأنا بحثت في المسألة فوجدت أنه لا ولاية للأب الكافر على مسلمة، لكنني بعد ذلك وجدت أن الأقوى أنه تبقى له ولاية في دون في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.
تقول: هل للأب الكافر ولاية على بنته المسلمة؟ من الصحيح أنه لا ولاية له. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى ببعض. ففي هذه الحال يقول الحديث: السلطان ولي من لا ولي له. إمام البلدة أو أميرها يقوم مقامه. إذا كان جميع أهل المرأة كلهم كفار ثم إنها أسلمت، فصحيح أنه يتولى العقد لها وللبلد من المسلمين، ولا يتولاها أولياؤها، وذلك لأنهم قد يزوجونها بكافر. لا ولاية للأب الكافر على المسلم. هذا هو القول. تقول إنها وجدت أن الأقوى أن تبقى له الولاية. الصحيح إذا كان في البلد والي مسلم كإمام أو أمير أو سلطان فإنه الذي يزوجها. وأما إذا أريثت من أن يوجد أحد فإنها توكل مسلما، وإذا لم تجد وزوجها أبوها فعليه أن لا يزوجها إلا بمسلم.
نبقى على الأسئلة أو تريدون طرح الأسئلة من الإخوة؟ لما قدمناها لحاجة الوقت.
مر بنا في الطواف أن هناك طوافا أو أمثلة من الطواف لا تجري. فمن الذي يذكر لنا تلك الأمثلة؟ أمثلة
كان مثلا أخذتها في الشعر مرض فذهب إلى جد الوضوء وتأخر أو إلى خيمة الصلاة أو ابتعد عن المحل اللي كان فيه فالنص هذا يعيد أنه يحمل المسألة
كأنك تذهب إلى الترتيب والموالاة لكن نقول هناك طواف تاما ومع ذلك لا يجزي
الذي يطوف ويمسح على الكعبة يطوف على الحقيقة أو يطوف وقد تحلق حول
المسار صحيح يعني إذا أخطأ مثلا أو مد رأسه فكان رأسه محاذيا للشادروان أو طاف على الحجر على الحجر جدار الحجر صحيح أحسنت للبيت أربعة أركان
ركن العاقي
أربعة أركان فما الذي يمسح منها بس واحد
اليمن
أحسنت نعم سؤال ثالث في يوم التروية ماذا يفعل الحجاج من أين يحرمون أيها أوساء شافعية أفضل
أحسن الله عليكم هذا سؤال من الشبكة العنكبوتية يقول أحسن الله عليكم هل على الحاج أضحية وهل يمكن أن يجمع بين الهدي والأضحية بذبيحة واحدة وهل يلزم الذي يسبي ما يلزم الذي يضحي
الأضحية سنة ليست واجبة وأن هذه التمتع فإنه واجب يجوز أن توصي أهلك أن يذبحوا لك أضحية في أيام العيد ولا تسقط عنك هدية التمتع والقراء هدية التمتع سببها أنها أرسل لك حج وعمرة جميعا فعليك أن تجبر هذا بهذه الفدية وكذلك إذا قرنت سبب هذا الذبيحة أنك أرسل لك حج وعمرة في سفر واحد فهذه تسمى فدية ولا تكفي عن الأضحية من أراد أن يضحي فإنه يضحي في بلده ولا تكفي الأضحية عن فدية التمتع
أحسن الله إليكم يقول ما حكم إعطاء بعض الشركات المال ليذبح الهدي وتوزيع اللحم على الفقراء ومتى يكون التحلل من الإحرام إذا أعطيناهم المال
يجوز ذلك شركات موثقة يشترون عددا كبيرا من الأغنام يأتيهم الإنسان ويقول علي فدية، فيقولون أعطنا 300 أو 200 أو نحو ذلك وأخبرنا باسمك، ثم يذبحون عنه فيوكلهم على الذابح. في هذه الحال إذا تحلل، إذا رمى وحلق تحلل، وكذلك التحلل الثاني، ولا يسألهم متى ذبحتم، لأن الذبائح عندهم كثيرة. يذكر أحدهم أننا نذبح كل يوم 100,000، يذبحون في 4 أيام 400,000. فلو أخروا فديتك وذبحوا في اليوم الرابع فإنك تتحلل.
أحسن الله إليكم. يقول: ما توجيهكم لما رواه ابن ماجه عن سعد رضي الله عنه قال: رمينا الجمرات فلما قفلنا فإذا القائل يقول: رميت 7، ويقول القائل: رميت 6، فلا ينكر بعضهم على بعض. وما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: ما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة وأصحابه إلا طوافا واحدا.
بالنسبة إلى الرمي، استدلوا بهذا الحديث أن من رمى 6 كفاه ذلك، وذلك لأنه رمى الأكثر، لكن الأولى أنه يحرص على الإكمال، أن يكملها 7، يحرص على ذلك. ولو سقطت منه حجرة في حالة الزحام يتأخر أخذ من الحجارة الساقطة التي ما رمي بها. وأما قول جابر أنه ما طاف إلا طوافا واحدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، هو وأصحابه الذين كانوا قارنين، ومن أبو بكر وعمر وطلحة وأبو طلحة وغيرهم كانوا قارنين ومعهم الهدي، فالقارن يكفيه طواف واحد. وأما المتمتع فإنه يطوف طوافين، ذكرت ذلك عائشة وابن عباس، وتجد من الحديثين. والمسألة ذكرها الشيخ بن باز في التحقيق والإيضاح.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل يجوز التوكيل في الرمي في جميع الأيام للمرأة إذا كانت قادرة لكن تخشى على نفسها؟
نرى أنها إذا كانت قادرة أن رميها في الليل أفضل من التوكيل، وذلك لأن الموكل ما تعبد ولا عمل ولا ذكر الله ولا تعب ولا تكلف، الوكيل هو الذي عمل هذه الأعمال، فكأنه هو الذي يأخذ أجرك إذا وكلته. العمل الرمي فيه أجر، أجر على رفع اليد، وأجر على التكبير الله أكبر، وأجر على التعب، وأجر على الزحام، وأجر على الذهاب والإياب. وإذا كان فيه هذا الأجر فإن هذا الأجر كله يفوت الموكل. فعلى كل حال إنما يوكل إذا كان عاجزا لكبر أو عاجزة المرأة مثلا لمرض أو لحمل، فلها أن توكل.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الأدعية الواردة في هذا الكتاب؟ وهل صحيح كل ما ذكره من الأوراد المقيدة بالأماكن المذكورة في النسك، أم أنه اجتهاد من عنده رحمه الله؟
العلماء اجتهدوا وذكروا كثيرا من الأدعية في هذا الكتاب وفي غيره، تجدون هذه الأذكار مذكورة في كتب العلماء، في كتب الفقه، في المغني، وفي الشرح الكبير، وفي الفروع وما أشبهها، يذكرون مثل هذه الأدعية ترغيبا، وذلك لأن الله تعالى أجمل بقوله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أجمل الذكر. وإذا كان الذكر مجملا فإنه يصح بكل ما يصدق عليه أنه ذكر ودعاء.
أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة لأصحاب العربيات في المسعى، إذا انتهى السياج الموضوع لهم من قبل الحكومة للتنظيم في السير، رجعوا مباشرة، فهل في ذلك شيء أكثر من
ذلك؟ بالنسبة إلى جهة الصفا، الصحيح أنهم ما يكملون، الذين يرجعون إلى الحواجز، يرجعون من الحواجز، لا بد أنه يدفع الأرض إلى أن يصل المرتفع ويصعد عليه ولو مترين أو ثلاثة أمتار، ثم بعد ذلك يرجع. فأما بالنسبة إلى جهة المروة فإنها تنتهي عند ابتداء المروة، فذلك لأنها ترتفع كثيرا.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الحج بمال من البنك الربوي علما بأني موظف في ذلك البنك؟ وهل يجوز العمل بالبنك في قسم التقاعد مع العلم بأنه بنك ربوي؟
لا شك أن البنوك الربوية لا يجوز العمل فيها ولو مجانا، لا تعمل فيها ولو تبرع منك، ولكن الأجرة التي يأخذها على تعبه ما نقول إنها حرام، نقول عملك حرام ولكن أجرتك مباحة. على هذا إذا حج من هذه الأجرة فله أجرة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نتسامع في بعض الأشرطة وتتداول من بعض الأيدي بمناظرة لكم مع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مسألة الحجاب، فهل ذلك صحيح أم لا؟
ليس بصحيح. ما اجتمعت أنا بالألباني رحمه الله، ولا رأيته ولا رآني ولا جلست معه أبدا حتى مات. جاء إلى الرياض مرارا ولم أجتمع به لا عند فلان ولا عند فلان، وكذلك أيضا مكالمة ما كالمته مني إليه مكالمة هاتفية أبدا. فهذه الحكاية لا أصل لها، فلا يغتر بمن ينقلها. الغالب أنهم يريدون بذلك ترويج هذه المسألة، أو إظهار أن فلان غالب أو مغلوب، أو يقلدون الأصوات بأصوات مقاربة لها، ولا صحة لشيء من ذلك. فمن سمع هذه الحكاية فليرد على من رواها.
أحسن الله إليكم. نقول: هل يجوز أن أستدين مالا لكي أحج به ثم أرده لصاحبه بعد الحج؟
يجوز ذلك إذا سمح لك صاحب الدين. كثير من الناس يعتقدون أنه لا يجوز له أن يحج عليه أي دين، وهذا خطأ. بل إذا كان أهل الدين يتسامحون فلك أن تحج. يعتقد بعض الأمة أن الحج ما يصح لمن عليه دين، إنما السبب أنك إذا كان عليك دين وأهله يطالبونه فإنهم سيمنعونك، يمنعونك من السفر، يقولون أنت تنفق 2000 أوفنا بهذه 2000، كيف تحج بال2000 ونحن نطالبك بهذا الدين؟ يمنعونه حتى من أقل من ذلك، يمنعونه لو سافر إلى الأحساء وخسر مثلا 300، يمنعونه يقول أعطنا 300 لا تسافر، وهكذا لو عمل وليمة، لو استضاف أحدا وخسر الوليمة 500 أو 600 منعوه وقالوا لا تعمل هذه الضيافة وأنت مدين وأنت مطلوب، أعطنا هذا ولا تتكرم. فإذا كانوا لا يمنعونه من الضيافة ولا يمنعون من السفر الأحساء ولا يمنعون من السفر البعيدة، فإنهم لا يمنعونه من السفر إلى مكة، وهذا يبطل هذا الفهم الخاطئ. أتذكر في سنة من السنين رأيت رجالا 2 أو 3 في عرفة وإذا هم لم يحرموا. لماذا؟ قالوا: نحن معنا سيارة أجرناها على الحجاج، لماذا لم تحرموا؟ وصلتم إلى هذا المكان؟ قالوا: علينا دين، ما نحرم ولا نحج علينا دين. أهل الدين يمنعونكم تقولون لبيك؟ قالوا لا. أهل الدين يمنعونكم أن تلبسوا هذا اللباس الذي هو الإحرام؟ يمنعونكم من ذلك ويقولون لا تبلعوه؟ ما يمنعونكم. إذن فهذا من الخطأ الكبير أنهم يصلون إلى المشاعر يحرمون أنفسهم الإحرام.
أحسن الله عليكم. هذا سائل ألحى في طرح سؤاله، يقول: هل صحيح أنه يجوز لمن لديه القدرة على الحج ولكنه لم يملك الزاد والراحلة أن يؤجل الحج في السنة التي يكون فيها مالكا للزاد والراحلة، ولو أعطاه من أعطاه ذلك المال مساعدة وإعانة وليس بقرض، فهل يفرق بين الحج الواجب والنفل؟
الزاد والراحلة أرهن أنها من شرور، ولكن في هذه الأزمنة جاءت هذه الحافلات، فإذا كان يملك أجرة الحافلة ولو أجرة رخيصة، مثلا بعض الحافلات وبعض الحملات يأخذون 1000 وإن كانوا يسكنون في مزدلفة، لأن المساكن في مزدلفة قد تكون أرخص، كذلك أيضا بعضهم يأخذ 2000 أو 1500، فإذا ملك هذا فإنه قد تمكن وليس له أن يتأخر. وأما بالنسبة إلى التبرع، فإذا كان لا تسمح نفسه بأن يقبل تبرعا فيقول: أخشى أن يمن علي فلان، فيقول: أنا اللي حججتك، أنا الذي أعطيتك، فله أن يمتنع ويقول: ألا يجب علي الحج. وأما إذا عرف بأن هذا يريد الخير ويريد الأجر وأنه لا يمن بعطائه فلا يحج.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن التزام بعض الأدعية في بعض المواضع التعبدية مع أنها لم تكن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح، حكم ذلك؟
الدعاء مأمور به إذا لم يكن محرما، إذا لم يكن فيه إثم ولا قطيعة رحم يدعو بما تيسر، لأن الله تعالى أطلق بقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وفي قوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، وفي قوله: من لم يسأل الله يغضب عليه. فلا مانع من أن تدعو بأية دعاء ولو لم يكن منقولا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أصوم القضاء في يوم عرفة إذا ضاق علي الوقت، وهل يكون لي أجر يوم عرفة؟
يوم عرفة الحجاج على الأصح إلا يصومون يوم عرفة بعرفة، إلا من كان عليه قضاء مثلا أو كان لم يحج عليه يوم قضاء ولم يتيسر له قضاءه وقضاه يوم عرفة سقط عنه. كذلك أيضا يجوز صوم عرفة لمن لم يجد الهدي فصام 3 أيام في الحج فآخرها يوم عرفة، صح ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الراجح في شرط الطهارة في الطواف.
الطهارة شرط في الطواف، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ على الطواف، وثبت أنه قال لعائشة: لا تطوفي حتى تطهري، ألا تطوفي حتى تطهري، وحيث أن الله تعالى أمر بتطهير البيت: فطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فإذا أمر الله تعالى بتطهيره للقائمين والركع السجود فكذلك الطائف.
أحسن الله إليكم. يقول: متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ ما هو الراجح؟
صحيح أنه في النهار كله يبدأ من طلوع الشمس وينتهي بطلوع الفجر يوم ليلة العيد، كل هذا وقت، إلا أن من وقف في النهار لازمه أن يبقى إلى الليل، وإذا انصرف قبل الليل فعليه دم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الشبكة، يقول: إذا حج الإنسان عن غيره هل يكون الدعاء للشخص الذي يحج عنه طوال فترة الحج؟ وإذا كانت هناك صيغة معينة نتمنى منكم أن تذكروها لنا.
هذه الحال يدعو دعاء عاما يدخل فيه نفسه ويدخل فيه المنوب عنه، إذا دعا دعاء عاما دخل فيه هو ودخل فيه المسلمون أو غيره، يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم ادخلنا الجنة وقنا من عذاب النار، ولا يخص نفسه في اللي يرحمني حتى يدخل في ذلك الموكل.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الإزار المسمى الذي فيه مطاط بحيث يكون مغلقا في السراويل؟
نرى أنه لا يشرع، لأنه مخيف، وذلك لأن النصوص وردت بالنهي عن كل مخيط، فمن ذلك السراويل مخيط، فلا يباح إلا لمن لم يجد إزارا، فيدخل في السراويل هذا الإزار الذي قد خيط طرفه من أعلاه إلى أسفله وجعل في أعلاه مطاط، هذا نرى أنه لا يلبس. الإزار المعروف هو الذي يلوى على العورة ويشد على العورة.
أحسن الله عليكم. هذا يسأل عن بعض الفرق ممن يسمون بالجامية ومن يسمون بالسلفية.
هناك فرق في الباكستان في بنجاب دولة عندهم شيء من البدع، وكذلك البريلوية، وكذلك الديوبندية، هذه فرق ينتحلون الإسلام ولكن عندهم بدع في العقائد والأعمال، والغالب أنهم إذا دعوا وبين لهم الحق يتقبلوا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إني أحبك في الله، وهذا حال الحاضرين، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم الحاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ادعوا لنا وللحاضرين بالهداية والشفاء وحفظ القرآن وتحصيل العلم الشرعي.
أحبك الله أحبنا جميعا، نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه والعمل الذي يقربنا إلى حبه، ونقول اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، اللهم بك اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت ربنا وأنت إلهنا لا إله غيرك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وأهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقواتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك ومثنين بها عليك قابليها منك وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
أحسن الله لكم. خاتمة الأسئلة، يقول السائل جاء في الحديث من حدث لم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهل من حج عن غيره يحصل له هذا الأجر أم لا؟
الحج عن الغير إذا كان متبرعا، كان حج عن أحد أبويه أو أحد إخوته فله أجر ويحصل له هذا الأجر، وأما الذي يحج وقصده المال ما له رغبة في الحج وإنما يقصد أن يأخذ هذه الأجرة فهذا لا أجر له، لأنه باع عمله بهذه النقود، يخاف عليه أن يدخل في قول الله تعالى من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الواجب أن لا يحج لأجل الدنيا ولا لأجل النقود، وإنما يحج لأجل أن يشارك الحجاج ويدعو معهم ويقف في تلك المشاعر ويقول أنا أتمنى الحج ولكني عاجز فآخذ هذه الدراهم لأجل أن أتمتع بها وأجر منها وأذبح منها وأنفق على نفسي منها، ولا رغبة لي في الزيادة ولا أريد إلا بقدر ما يوصلني ويردني، فمثل هذا له أجر إن شاء الله.
أحسن الله
عليك.